أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في قول الماتن أعلى الله مقامه: وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه، وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم. ثم قال: وكذا إذا وزاحمه واجب آخر أهم منه. جيد، فجعل باب المزاحمة لمطلق واجب شق ثالث كما أشرت بالأمس. فهل نظر الماتن، بدي أرجع شوية ركلج بحث الأمس، فهل نظر الماتن إلى أن الخوف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو كذا، وكان وجوبه أهم في نظر الشارع، المال الذي يجب حفظه، ينظر الماتن إلى أنه خارج عن باب التزاحم؟ أنا أثرت البحث لكن مش بهالطريقة، بحيث يكون باب التزاحم باب آخر. وهل يوجد مجال لهذا الكلام؟ أم أن قوله بعد ذلك وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه إشارة إلى التعميم بعد التخصيص، فيكون كلاهما من باب التزاحم؟ غاية الأمر يريد أن يقول لا خصوصية للمورد الذي نصصنا فيه على الضرر في نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرض غيره. الذي يظهر لأول وهلة بلا إشكال ولا ريب أن الماتن جعل الشق الثاني من باب الشق الأول، فكأنه عمم عنوان المرض لغيره، وكأن المرض لا خصوصية له، وأنه عندما ذكر في الآية وفي الروايات فإنما ذكر من باب الضرر. وعلى هذا الأساس فكل ما هو مضر يكون حينئذ رافعا لوجوب الصوم، ويستدل له حينئذ ببساطة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فيكون باب الضرر من هذا القبيل، ويعمم هذا الضرر لما لو كان على نفسه أو غيره، نفسا كان أو مالا أو عرضا. جيد، لكن حينئذ إذا كان هذا مراد الماتن، لماذا قال وكان وجوبه أهم في نظر الشارع؟ فإن عنوان الضرر لا يتقيد بهذا القيد. فالظاهر أنه مش هذا نظر الماتن، أو لا أقل لا يمكن أن نعمم هذا النظر لكل ما ذكر في الشق الثاني، لأنه علل في المال بأن يكون أهم على مستوى الحفظ، وكأن الباقي مفروغ عن أهميته. هذا إذا أرجعنا قيد في نظر الشارع إلى خصوص المال، وإذا عممناه لكل واجب فيكون حينئذ التقييد بالأهمية من باب التزاحم في الكل. أنا ذكرت بالأمس أن الذي يظهر من المحققين ومنهم صاحب المستمسك أنهم أجروا في المقام بحث التزعم، وعليه يشكون الشق الثالث تعميم بعض التخصيص، مش شق ثالث على مستوى الموضوع وحيثيات البحث، لكن بالمراجعة إلى الجواهر وجدت أن صاحب الجواهر يفرق بحسب ظاهر كلامه، بل ينسب ذلك إلى ظاهر المحققين والأصحاب، أنه هنالك فرق بين باب الضرر وبين باب يعني الضرر على النفس أو ما يرتبط بالشخص، وبين باب الضرر على الغير أو ما يرتبط به، مما لا يعد حكمه هو. ويظهر من صاحب المستمسك أيضا في إشارة خاطفة ربطها بباب إثبات العنوان في الموارد هذه، وهو أن باب الضرر يكفي فيه الاحتمال المولد للخوف، ولا داعي حينئذ لثبوته بعلم أو علمي، يعني بحجة. واعتبر ذلك أيضا ظاهر الأصحاب، بمعنى أن من خاف الضرر كان كذلك كالمرض يعني، ولكنه لم ينبه على جهة وحيثية البحث صناعيا، ما استدعى من السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف محاولة الاستدلال في المقام على التعميم بإلغاء خصوصية عنوان المرض، وأنه إنما ذكر في الأدلة لجهة كونه المصداق الأبرز والأكثر شيوعا في حياة الإنسان. وهنا في الحقيقة مطلبة لا ينبغي أن نخلط بينهما يا أخواني. المطلب الأول أن باب الضرر على النفس وما يرتبط بالإنسان بحيث يعد ضرر عليه، يعني الأضرار العينية جسدية والأضرار المعنوية والأضرار المادية التي تتوجه إلى الشخص الذي يتوجه إليه التكليف، أقول مثل هذه لابد من تخريج عدم وجوب الصوم في مجالاتها بسبب طرو العنوان الثانوي الذي هو الضرر، والذي يقيد في الحقيقة أدلة الأحكام الأولية وتعميمها للأضرار المعنوية، حينئذ يتبع ما يختار في فقه لا ضرر، وقد اخترنا الإطلاق هناك لكل حكم يكون شرعه يسبب الضرر. طبعا إلا ما كان في أصله مبني على الضرر مثل الجزائيات والقصاص وإلى آخره. وحتى المبني منها على الضرر على قدر متعارف منه إذا بات ضرريا ضررا غير متعارف لم يبنى عليه أصل شرعه. فقاعدة لا ضرر، حديث لا ضرر، يشمل الموارد التي يكون التسبيب بجعل الشارع أو وقوعه بسبب عدم منع الشارع عنه أو بعدم تلافيه. ويشمل هذا الأضرار في النفس والمال والأضرار المعنوية أيضا، حيث إننا اخترنا هناك في فقه الأضرار هذا العموم والشمول بالمعنى اللغوي. فلا إشكال ولا ريب في أن كل ما صدق أنه ضرر متوجه إلى الشخص لابد أن نخرجه من باب التزاحم. يا إخوان إذا بتقولوني بالتزاحم، تزاحم بين العنوان الأول والثانوي بالمعنى العام، إيه عم بحكي عن التزاحم الاصطلاح الأصولي، شو المقصود؟ المقصود أن عنوان الضرر يصبح قيدا في دليل تشريع الصوم، يعني الصوم الذي لا يكون حاله ضرريا أو فرضه ضرريا على الإنسان فيتقيد إطلاق دليل التشريع بأن لا يكون ضرريا، بينما باب التزاحم لا يتقيد دليل التشريع في أصل تشريعه كما لا يخفى، بل يكون للتزاحم في عالم الامتثال فقط. ولهذا أقول يخفى جري كل حالات الضرر جريا واحدا، وهذا الذي ذكرته مقتضى الصناعة لا أقل يا أخي عندما يكون الضرر على النفس أو المال مثلا، لأنه الأضرار المعنوية في عندهم كلام يتخيل الحكم الأولي بلا إشكال ولا ريب، وهذا مش من باب التزاحم. بينما إذا كان ضررا على الغير مش صاحب التكليف فصار أمامه واجب تجاه الغير مثلا إذا تولد حكم شرعي، وواجب تجاه نفسه وهو الصوم، هنا يقايس بين الواجبين إذا تزاحما في عالم الامتثال، ما له علاقة بعالم الملاك وأصل التشريع كما لا يخفى. وهذا الطريق الذي ذكرته في تقديري كما أنه يجب تحفظا على سوق العبارة في الماتم هو أفضل مما حاول السيد الخوئي على الله مقامه الشريف أن يقول به، من أن عنوان الضرر هو الموضوع لرفع وجوب الصوم لا عنوان المرض، فأراد إلغاء خصوصية عنوان المرض حاملا عنوان المرض في الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا، على أنه ورد مورد الغالب ممن يضره الصوم، ثم دخل في بحث أطال فيه شيئا ما، أفاد فيه أن عنوان الضرر مع عنوان المرض بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا المرض قد لا يكون مضرا بالصوم وقد يكون مضرا أو العكس، يعني الصوم يضر به وهناك مرض لا يضر به الصوم، والضرر أيضا قد يكون مرضا وقد لا يكون. لا يهرب من الأمثلة المعنوية السيد، لأنه مش مربوط، مش عم يربط بحثه بقاعدة لا ضرر هو، وما أدري ليش ما ربطه بقاعدة لا ضرر. لوين راح؟ مثل بأمثلة تعد عرفا أنا في تقديري من المرض، لكن قال هذه خارجة عن المرض معناها تستوجب الضرر. شوف عبارته، قال: ومن هنا يتعدى إلى كل من كان الصوم مضرا به وإن لم يصدق عليه المرض. كيف؟ كمن به قرح أو جرح بحيث يوجب الصوم عدم الاندمال أو طول البر ونحو ذلك من أنحاء الضرر، ففي جميع ذلك يحكم بالإفطار لهذه الأخبار، الأخبار الواردة بالمريض بعد إلغاء خصوصيته. بعد أوضح من هيك، فبين المرض والإفطار عموم من وجه، فقد يكون مريضا لا يفطر لعدم كون الصوم مضرا به. هذه واضح، في أمراض ما له علاقة فيها الصوم، وقد يفطر ولا يصدق عليه المريض كمن به رمد أو صداع أو حمى، هذه مش مريض بحسب الأمثلة، بحجة أن من حمى حمى شديدة ولو يوما أو يومين، هذه قبل شوي قايلها، لا يصدق عليه المريض عرفا. أنا ما أدري من أنجب هالعرف السيد أخوي، ما أدري يعني، إذا واحد بيجي الدوار برد يا أخوان يومين ما بيقول عن حاله أنا مريض، لازم تكون علي يعني حتى تكون مريض. يعني إسا الواحد اللي بيستبرد يا أخوان بس بيجي أدوار برد يومين ثلاثة ما بينقال عنه مريض. شو المريض مقابل السليم عرفا، حتى مش بس بالدقة اللغوية، يعني اللي به صداع الآن ما بينقال مريض، لازم ينام بالفراش مثلا، وإذا الصداع نوى مو بالفراش يصير مريض، والله كمان بيظل مش مريض. فحاول السيد الخوي راح بهالاتجاه، وأنا لم أكد يا إخوان أفهم إنه ليش راح بهالاتجاه السيد الخوي. ثم بعد ما راح بهالاتجاه وألغى عنوان المرض كليا واعتبر العنوان هو عنوان الضرر، ما راح لقاعدة لا ضرر، راح لإلغاء الخصوصية من المريض، واستمشك ببعض التعابير الواردة برواية من به ضعف من به قوة اللي قريناها، الروايات المتقدمة مش روايات جديدة، إذا وجد في نفسه ضعفا أو وجد في نفسه قوة في الروايات. ثم قال طيب إذا هو بهالحالة ومتضرر وقام صام، هذا صومه بيكون صحيح ولا بيكون باطل؟ فقال هذا على قسمين، قسم يحرم معه الإضرار، فهذا واضح أنه لا يكون مأمورا بالصوم، وقسم لا يحرم معه الإضرار كما لو لم يكن فيه تلف للنفوس، يعني والله بدل ما يبقى مريض 3 أيام يبقى مريض 5 أيام، ما في دليل على الحرمة لمطلق الإضرار. قال: وهذا أيضا كالسابق بحسب ظواهر كلمات الأصحاب. بأي دليل؟ قال: تدل عليه الآية المباركة، فعدة من أيام أخرى، ظاهر أنه غير مأمور مطلقا من كان مريضا، يعني من كان متضررا، بعد ما ألغى عنوان المريض إجا لعنوان متضررا. ثم حاول يثبت هالمعنى ببعض الاقتناصات، من قبيل ما ورد في صلاة المسافر إنه إذا الله تصدق على شخص بشيء لا يقبل أن ترد صدقته، يعني تفضل عليه، والمورد وإن كان مش ضرر واجب رفعه أو دفعه، لكن صدقة من الله عليه أن لا يصوم، يعني الشيء بالشيء يذكر، هي ورد بصلاة المسافر جابها السيد إلى هنا لأنها من نفس الوادي تقريبا. ثم بعد ذلك ذكر مضمون حديث للزهري نبه عليه، وأن المريض يقضي، مطلق مريض بإطلاقه، سواء كان مرضه قاتل أو مرضه غير قاتل. ثم قال السيد إنه هذه الرواية في وجهها توجد رواية عقبة من خالد. التي في سندها، وللأسف أنا نسيت الوسائل، التي في سندها عقبة بن خالد ومحمد بن عبد الله بن هلال، وكلا الشخصين مجهولان، ولذا يستضعف الأصحاب الرواية. لكن السيد الخوئي عندما درس هذا المطلب كان يؤمن بوثاقة كل رجال كامل الزيارات، والشخصان كلاهما من رجال كامل الزيارات، مش شيوخ مباشرين، من رجال الكامل، لذا آمن باعتبار الرواية. والرواية متنها يقول عندما سئل عن من صام وهو مريض قال يتم صومه ولا يعيد، يجزيه، يعني لا يجب القضاء، فتكون حينئذ معارضة لما تقدم ودل على وجوب القضاء حينئذ. وغاية الأمر أفاد السيد بأننا نقيد إطلاق الرواية بالمريض الذي لا يضره الصوم حينئذ، فنخصها بذاك المورد، مش المريض الذي يضره الصوم. وهذا كما ترون غريب شوي، باعتبار أن المريض الذي لا يضره الصوم خارج عن البحث كلية. ثم شاف السيد أنه هذا الجمع ما بيمشي، شو طلع معه؟ قال هذه رواية شاذة لم يعمل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم. عموما هالرواية في نظرنا ضعيفة كما هو نظر الأصحاب، فما رح تصير حجة في مقابل الأدلة. أنا إشكالي مش هون يا إخوان، إشكالي على هالمسار الطويل. إنه من أول الأمر، أولا سيدنا كيف بدك تلغي عنوان المريض حتى لو ورد به قوة وبه ضعف؟ عنوان المريض بذاته ورد في الأدلة كتابا وسنة، حتى ألغي خصوصية المريض أنا بدي نكتة واضحة حتى اتعدى أنا من المريض إلى مطلق من يتضرر، ولو كان تضرره تضرر بسيط بس اسمه ضرر. بدي دليل، إذا ما في مبدأ في الشريعة الإسلامية اسمه رافعية الضرر للحكم الأولي، حينئذ لابد وأن أقتصر على الموارد التي وردت في الشرع. واضح جدا أن عنوان المريض وعنوان المتضرر بينهما خصوص من واجه، مش بالأمثلة اللي مثلها السيد اللي هي من المريض جزما، اللي عنده حمى يومين ثلاثة ما بتسمى مريض عرفان، أو اللي به رمد لا يسمى مريض. شو المريض يعني؟ بس المسطوح بالكامل، هذا مش عرفي هالكلام انصافا يعني. لكن بمعزل عن هذا الكلام الشكلي، نحن نقبل مع السيد، وكان أوضح يستطيع أن يستدل في الضرر بأنواع من الضرر مش من سنخ المرض أصلا، مثل واحد يضربه إذا صام يتوجه إليه بالضرر مثلا، هذا مش ضرر، مش الصوم يسببه. جيد، هو بده شيء الصوم يكون متسببا به مباشرة. فأقول أنا أولا إذا ما عندنا طارة، نقول عندنا مبدأ رافعية الضرر للأحكام الشرعية الأولية إلا اللي في أصل تشريعة مبنية على الضرر، مرة بنقول ما عندنا هكذا شيء. إذا كان عندنا هكذا شيء فكل هالبحث ما له داعي ولا تصل نوبة إليه، فورا نتمسك بقاعدة لا ضرر كما قلت في بداية البحث. وإذا افترضنا ما عندنا قاعدة لا ضرر، ما عندنا شيء اسمه مبدأ عدم الضرر في الشريعة أبدا، لنفترض فرضا جدلا، طبعا هذا بيتوجع اللي بيقولوا بلا ضرر وهو منهم، رضوان الله عليه، كل الأصحاب منهم، ما حدا ما قال بقاعدة لا ضرر كمبدأ في الشريعة الإسلامية من كل المسلمين، بمعزل لسه بعض التفاصيل قد يختلفون فيها، لكن في الجملة مسلمة. إذا لم نؤمن بمبدأ لا ضرر، فما هو الدليل على إلغاء عنوان المرض يا سيدنا؟ احتمال خصوصية لعنوان المرض موجودة، والشارع عبر بالمرض في الكتاب، وعبر بالسنة مثل ما عبر بموارد أخرى من به ضرر في آيات أخرى، ها؟ فإلغاء خصوصية المرض لغيره من الأضرار، لو سلمنا إنه غيره ما اسمه مرض، أنا كيف بنتعدى من شيء اسمه مرض لشيء اسمه رمد إذا الرمد ما بيصدق عليه مرض، أو حمى إذا الحمى ما بيصدق عليها مرض، لمجرد أنه يتضرر بقدر؟ ما الدليل أن التضرر بقدر رافع لوجوب الصوم إذا ما عندي مبدأ اسمه قاعدة لا ضرر؟ لا إشكال ولا ريب في أن المسألة محل توقف وتأمل حينئذ، غير مقبولة إنصافا. فالمسار اللي اعتمد السيد رضوان الله تعالى عليه وتفرد به كما أشرت بالأمس غير مقبول، غير مرضي هذا المسار إنصافا. ولا أدري لماذا لم يبتدئ مباشرة بلا ضرر، فإن قاعدة لا ضرر كافية، كلما صدق الضرر يقيد إطلاق دليل الصوم، وإذا قيد إطلاق دليل الصوم ارتفع الأمر من أساسه، ولما ارتفع الأمر من أساسه فلا إشكال ولا ريب في أن الصوم سوف يكون فاسدا من باب عدم الأمر به كما لا يخفى. فلا تصل للنوبة لكل هذا المقام والكلام كما لا يخفى. ويتضح أكثر حينئذ شذوذ مضمون رواية عقبة من خالد أنه بدأ تصحح صوم مش مأمور به أصلا، ويعلم حينئذ لماذا أعرض الأصحاب عنها بالكامل على أنها ضعيفة الإسنان كما لا يخفى. هذا كله إذا رجع الأمر إليه، أي ضرره بنحو من الأنحاء، وهذا يشمل ضرره المالي باعتبار لا ضرر شاملة للمال، ويشمل ضرره، هذا إشكال آخر على السيد الخوي، إنه بيظهر منه بس تعدي للأضرار اللي جسدية كأنه، لأن كل أمثلة تمثل بما نسميه مرض عرفا، وهو قال هذا مش مرض عرفا، وحاول يجيب العموم الخص من واجب الطريقة. فما في ضرر مالي على الإنسان بيتوجه، في ضرر نفسي بيتوجه، في ضرر معنوي، ها؟ إذا تشبثنا بلا ضرر وقلنا بعمومها لكل هذه فكلها تدخل بلا إشكال، طبعا بالأضرار المالية حتما تدخل لا ضرر بلا إشكال ولا ريب، حكي بالأضرار المعنوية إنها مشمولة ولا مش مشمولة. لا، حينئذ لابد أن نفصل بين ما كان ضررا عليه وبين ما لو كان ضررا على غيره، نفس غيره، عرض غيره، مال غيره. يعني إجا عدو قال إن صمت قتلت فلانا أو اعتديت على عرض فلان والعياذ بالله أو سلبته ماله، هذا مش مربوط بتكليف الصوم المتوجه إليه، مش الصوم عم يضرني، مش الصوم تسبب لي بالضرر كما لا يخفى. وإذا طلعنا درجة كمان مش متسبب لي أنا الضرر أصلا، ضرر يتوجه إلى غيري، ولا ضرار ترفع أضراري أنا، أنا ترفع أضراري مش أضرار العالمين كما لا يخفى. يعني ما دخلوا إطلاق وجوب الصوم علي برفع الضرر عن آخر، حتى بلحاظ قاعدة لا ضرر ما له علاقة كما لا يخفى. يعني في ثلاث دوائر أنا أرجوكم انتبهوا لها يا إخوان، مرة الصوم بذاته علة للضرر، هو بيحدث لي ضرر، وجع، ألم. مرة الصوم بذاتي ما بيحدث لي ضرر بواسطة تهديد المتوعد. لا ضرر تشمل اثنين بلا إشكال ولا ريب. مرة ثالثة لا، المتوعد يتوعد بالإضرار بشخص آخر. إطلاق الصوم علي لحالتي تهديد المهدد وتوعد المتوعد يخشى معه من الضرر على الغير. حينئذ هذه الدائرة 5-3 بتصير. هون يقرب أن لا ضرر لا تشمل الأضرار المتوجهة إلى الغير. حينئذ وإن كان في مجال أيضا للبحث فيها في فقه قاعدة لا ضرر هذه، بحيث تصبح لا ضرر تشرع لزوم رفع الضرر المتوجه بذاته إلى الغير عنه من قبله ولو أنا ما إلي علاقة. في مجال للبحث فيها وأثرناه في محله، لكن هذا أكثر المحققين يذهبون إلى عدم شمولها له. أقول بناء على الشمول بصير مثل ضرر على النفس، نفس الشيء. بناء على عدم الشمول كما هو مذهب الأكثر فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يدخل في باب التزاحم. هذا الشق ساعتها يدخل في باب التزاحم لأنه ضرر على الغير رح يصير. وعلى هذا الأساس القول بأنه كان وجوبه أهم في نظر الشارع الموحي بالتزاحم حينئذ واضح، بيصير داخل هذا وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. طيب هذا في أصل البحث. بالأمس نحن أثرنا شيء آخر يا إخوان في أواخر البحث. الشيء الآخر الذي أثير هو كيفية الإثبات. هل يكفي الاحتمال المولد للخوف أم لابد أن يثبت بعلم أو علمي؟ قلنا باب التزاحم لابد أن يثبت بعلم أو علمي بلا إشكال ولا ريب. يظهر من بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف إنه هون في تفصيل، ومنهم السيد في المستمسك في تفصيل بين باب الضرر وبين غيره. هيك عبارته يا إخوان، قال: اللهم إلا أن يستفاد من أدلة المقام طريقية الاحتمال الموجب للخوف مطلقا حتى في المقام، أي مقام التزاحم، كما لعله ظاهر لأصحابه وغير بعيد. سيد الخوئي يظهر منه تفصيل بين ما كان من قبيل الضرر وما كان من غير من دون تصريح. طبعا أقول يا إخوان إذا كانت العبرة بالعنوان فمع الشك في طرو العنوان الرافع لا يمكننا أن نقيد، لأنه سوف يكون شبهة مصداقية للمقيد وهو مقيد منفصل مش متصل حتى يمنع من انعقاد الإطلاق. أرجوكم انتبهوا للنقطة الأصولية. وعنوان الخوف بمجرده إنما ثبت بالأدلة الخاصة الواردة بعنوان المريض. نعم لو جرينا مجرى السيد الخوي وقلنا المريض مثال لمطلق الضرر في أصل تشريعه وفي كيفية إثباته كمان، يعني بصير خوف المرض يعني خوف الضرر معناته، وهو ما لم نقبله طبعا، لو سلمناه كان هذا الكلام له وجه. أما إذا كان دليلنا مثل قاعدة لا ضرر فلا إشكال ولا ريب في أنه لا دليل على أن احتمال وجود الضرر يكفي، إنما اكتفي بذلك في باب المرض لدلالة الدليل حينئذ من الروايات. أما من خاف توجه ضرر إليه وقد لا يتوجه هذا الضرر إليه، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يرتفع الحكم الشرعي بمجرده، بل لا بد من الإحراز وجدانيا أو تعبديا. بهذا تقريبا بنكون خلصنا المطلب المربوط بمحل البحث. بيبقى شيء بس أضافه السيد الخوئي هون يا أخوان، وهو له علاقة بباب التزاحم، إنه كيف نثبت المزاحمة، وهل مجرد الاحتمال يكفي أم لا. نفس البحث يعني، فات من أسلوب آخر السيد، قال أنا أفصل بين الأمور التي يجب حفظها، فاللي ما اترك للاحتمال العقلائي لا يعد حافظا، مثل النفس، مثل العرض، مثل العورات، ها الذين هم لفروجهم حافظون، ها. ولذلك بيقول أنا أفتيت بأنه ما بيجوز كشف العورة في مكان يحتمل فيه وجود الرائي ولو لم يحرز وجوده، لأنه لا يكون صائنا حافظا لفرجه إذا كشفه في مكان في معرض أن يراه أحد ولو لم يكن هناك ناظر بالفعل يحرز. بيقول ما كان من هذا القبيل يكفي فيه الاحتمال، وما كان من غير هذا القبيل لا دليل على وجوب الحفظ مطلقا فلا يكون كذلك. أقول هذا التفصيل من السيد الخوئي في شيء من العجب يا إخوان. أولا لأنه هو رأى أن عنوان الضرر مربوط بعنوان المرض وألغى خصوصية المرض، وقال لازم هالكلام أن الخوف الوارد في روايات المرض يصبح واردا في كل ضرر، لأن شال كلمة مرض وحط مكانها كلمة ضرر. فعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا بد وأن يكتفي بالاحتمال حسب ما جرى في البحث مطلقا. ثانيا نحن لا نتكلم عن النسبة بين دليل وجوب حفظ النافس وبين دليل وجوب الصوم، بل نتكلم عن النسبة بين وجوب حفظ الصوم وبين رافعية لا ضرر، ولا تصل النوبة إلى هذا الذي ذكره في موارد وجوب الحفظ التي مثل بها، لأنها موارد الضرر، فإذا كانت موارد الضرر لا تصل النوبة إلى باب التزاحم أصلا يا سيدنا. نعم نحن نقبل منك أصل النكتة كبروية بمعزل عن محل بحثنا، وهو أنه لا يصدق على الإنسان الذي لا يكترث للاحتمال العقلائي أنه حافظ وصائن. كيف حافظ وصائن هذا إذا بيخلي أموره في معرض الضياع ها لا يكون حافظا وصائنا. واللي ما بيكتلك الاحتمالات العقلائية لا يعد حافظا صائنا. نعم في الصغرى قد نناقشه، إذ الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بحسب مناسبات الحكم الموضوع مش الكاشف، بحسب مناسبات الحكم الموضوع المراد منها الوضع، أنه يعني المقصود من الآية الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني ما بيكشفوها إلا قدام أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو المقصود أنهم لا ها يعملون فيزيائيا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أيهما؟ حسب الظاهر المنظور إليه هذا، وليس مطلق النظر إليها كما لا يخفى، لأن أساسا الآية مش مسوقة لقصة النظر وحرمة النظر، مسوقة للحفظ بمعنى صدها إن صح التعبير، ضبطها ها في غير مورد يحل له وهم الأزواج أو ال... ولذلك استدل العامة بهذه الآية استدلالا مضحكا إنه هذا بيدل على حرمة زواج المتعة أو مش عارف شو عقد المتعة، والجواب واضح أنها داخلة في الأزواج. إذا ما سلمت أصل مشروعيتها هذا صار نقاش في أصل المشروعية، أما إذا سلمت أصل مشروعيتها فكيف تستدل بهذه الآية؟ تصبح داخلة في الأزواج فإنها زوج، ليش بدك تحمل على أزواجهم يعني زوجات الدائمات؟ محقق الزوجية أحد عقدين إما الدائم أو المنقطع. جيد، وهذا بحث بصير خارج عن محل الكلام. على كل حال نعم لو سلم إنه الباب باب تزاحم مش باب لا ضرر وانتهينا إليه كما هو الحال في الآخرين، ودل الدليل على وجوب الحفظ على الإطلاق مش بمستوى خاص من مستويات الحفظ، إيه صحيح الاحتمال العقلائي يحتم علينا أن نحفظ لأن الاشتغال يكون يقينيا، ومع عدم الحفظ حينئذ لا يكون الفراغ كذلك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام إلى هنا. قال بعد ذلك الماتن: ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.